يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جائز أن أذكر مسألة يعني كانت وكنا نقول أنها من المسلمات المنهجية، إلا أنه سرعان ما طرأ عليها أو طرأت عليها شبهات، خاصة ممن قد ينسب إلى شيء من العلم والهداية. فمن ذلك أنهم يقولون أن من لم يحكم شريعة ربه سبحانه وتعالى فلا طاعة له ولا نصرة، وإنما الطاعة والنصرة لمن يحكم بما أنزل الله. وهذه الشبهة قد تساق تحت أو بعبارات يعني موهمة، عبارات موهمة. لهذا فهذا الفكر في الحقيقة هو فكر ضال لا علاقة له بعقيدة ولا منهج السنة والجماعة. وقد جئت بكلام لأحد مناظرينهم وهو صالح الصاوي من كتابه نظرة، نظرة السيادة، وأثرها في شريعة أو شرعية الأنظمة الوضعية. يقول في آخر الكتاب، يذكر الآثار، يقول الآثار المترتبة على انعدام شرعية الأنظمة الوضعية. يعني ماذا يترتب أو الآثار التي تترتب إذا كان نظام غير شرعي، يعني لا يمكن شريعة الله جل وعلا. فيقول هذا صلاح الصاوي، يقول يترتب على القول بانعدام شرعية الأنظمة الوضعية بطلان الولايات المنعقدة، يعني هذه الولايات كلها باطلة، قال المنعقدة لها واعتبارها كأن لم تكن، كأن لم تكن. قال فلا تنعقد لها ولاية على مسلم في نفس ولا مال، في نفس ولا مال. قال ويترتب على ذلك عدد من النتائج الهامة، قال نوجز بيانها فيما يلي. أول الآثار كما يقول هو سقوط واجب الطاعة والنصرة. يقول إذا كانت هذه الأنظمة الشرعية فلا طاعة لهم ولا نصرة ولا سمع ولا يعني ما يترتب في يعني حول هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يعني قد يعني هذا يعارض جاء عليه الصلاة والسلام أن قال أو ألزم السمع والطاعة في المعروف، في المعروف لولاة الأمر. فالسمع والطاعة فيما أحب المرء أو كره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ويقول فالطاعة والنصرة حق للأئمة على الأمة ما أقاموا فيها كتاب الله. فقال البيعة التي تنشئ هذا الحق للأئمة توجب عليهم إقامة الدين واتباع سبيل المؤمنين. قال فإن نكبوا عن الصراط وقامت ولايتهم ابتداء على فصل الدولة عن الدين وعلى التحاكم إلى إرادة الأمة بدلا من التحاكم بالكتاب والسنة وعلى تقديم العمل بالقوانين الوضعية على العمل بالشريعة الإسلامية فقد بطلت هذه الولاية إجماعا، عياذا بالله، كذا يقول إجماعا، لمن عقل انتقض معها من مقصود الإمامة، وبطلانها يسقط التلازم أو التزام الأمة قبلها بالطاعة والنصرة. قال بأن هذا الالتزام رهن بالتزام الأئمة بسيادة الشريعة وإقامة الدين، وهذه في الحقيقة عقيدة الخوارج الذين يرون الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا وظلموا. وكما تعلمون أن من فقه الإمام أحمد يوم كان تحت سلطة تحكم أو تقول بمكفر، يقول بمكفر، إلا أنه رحمة الله عليه لما خرج ذلك على السلطة يومها خرج بسيفه ليقاتل الخليفة، لأنه خرج في خلافة المعتصم والمأمون، يعني هما على نفس تلك العقيدة التي تقول بخلق القرآن، وكانت عقيدة كفرية. فلما خرج بابك فما كان من الإمام أحمد رحمه الله عليه إلا أن يأمر بمقاتلته، مع أنه يعني مع أن السلطان والخليفة يومها كان يعتقد ذاك الاعتقاد الكفري، كان يعتقد ذاك الاعتقاد الكفري، رغم هذا ما كان من الإمام أحمد إلا أنه كان يفتي بمقاتلة ذلك الخارجي، ذاك الخارجي. فيقول هذا الصلاح الصاوي بعد ذلك ويذكر كلام يقول أبو يعلى: وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان، الطاعة والنصر. قال: ما لم يوجد من جهتي ما يخرج به عن الإمامة، والذي يخرج به عن الإمامة شيئان: الجرح في عدالته والنقص في بدنه. الجرح في عدالته والنقص في بدنه، كي يكون معتوها ونحو ذلك. قال: والذي يعني يخرج هذا الخليفة من عن الإمامة، وكذا قال: الجرح في عدالته. فهنا ساق كلام يعلى على أساس قد إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليها أو عليها تجاه الخليفة الثاني الطاعة والنصرة. فالحقيقة أن هذا النقل لا علاقة له، لأن الكلام حول الحقوق، لأن الكلام حول الحقوق، ونبينا عليه الصلاة والسلام ولله الحمد يعني قد بين ذلك، فقال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع. وقال في حديث آخر: أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله. قال: أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله. فهذا يعني هذا من التدليس والتعبية، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام دل على في كثير من الأحاديث على أن أئمة ستأتي وستظلم وتستأثر بحقوق الغير ونحو ذلك، وإلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع هذه النصوص يأمر بالسمع والطاعة، إلا أن نرى كفرا بواحا لنا من الله في القرآن أو بيان. طيب، قال: فتأمل قوله: وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن أخذ ما أخذ من مالك، وإن ضرب ظهرك، وإن منعك، وإن استأثر بما عندك وأخذه، يقول: أدي له حقه وسل الله حقك. هذا جعل هذا الكلام كلام أبي يعلى دليلا، وفي جميع ما يكتب أمثال هؤلاء لا يدللون بالنصوص الشرعية، لا يدللون بالنصوص الشرعية، كما ستلاحظ لا من الكتاب ولا من السنة، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أثر السلف. فأعظم أو أكثر ما يروجون له من هذه الآراء المضلة للأمة، وهذه منها، وهذه منها ما يكتب في هذا الكتاب وفي كثير من كتبه، في كثير من كتبه. قال: فتأمل قوله: وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليه الحقان. قال: فهو إلزام بالتزام وعهد بعهد، وهذا هو الشأن في كافة العقود التي تنشئ بالتزامات أو التزامات متبادلة. قال: فإن نقض أحد طرفيها لالتزامه يحل الطرف الآخر من الالتزام المقابل. هذا أول الآثار. قال أنه يعني حين إذا كانت الحكومات لا تحكم الكتاب وأنها تحكم هذه القوانين، فلا سمع ولا طاعة ولا نصر. ومن الآثار كما ذكر سقوط الشرعية. قال: عن جميع ما يصدر عن هذه الولايات من النظم والطرائف، عياذا بالله، والجميع ما يصدر عن أمثال هذه الحكومات فليست بشرعية، وليس لك أن تتبعها ولا أن تأخذ بها ولا أن تلتزمها وليس لك أن تطيعها في ذلك. إذا قال سقوط الشرعية عن جميع ما يصدر عن هذه الولايات من النظم والقرارات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث الصحيح قال: وأن لا ننازع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على وأن لا ننازع، يعني كما قال الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله. فقالت المعتزلة والخوارج عندما جاءوا إلى هذا الحديث قال: أهله هم أهل العدل، قالوا هم أهل العدل، لا ينازعون. وأما غيرهم من أهل الفسق قال: فليسوا له بأهل، يعني المعتزلة والخوارج قالوا المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وألا ننزع أو ننازع الأمر أهله، قال الأهل أهله، نعم، قالوا هم أهل العدالة، أهل العدول والذين يحكمون بالكتاب فقط، أما غيرهم فليسوا له. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. يقول صاحب الكتاب هذا صلاح الصاوي قال: وهذه نتيجة طبيعية لصدورها ممن لا يملك ولاية إصدارها ولا أهلية إنشائها. قال: وتكون الشرعية أو الشريعة وحدها هي الحكم. قال: فما توجبه فهو الواجب، وما تحرمه فهو الحرام، وما تركته عفوا يكون تقدير المصلحة فيه إلى جماعة المسلمين عن طريق علمائها الثقات أهل الصدق والثبات. قال: هذه الحكومات لما صارت ليس من غير شرعية، قال حينئذ لا شك أننا نحرم ما حرمه الله جل وعلا ونحل ما أحله سبحانه وتعالى. قال: وأما ما كان عفوا يعني ومباحا ومستحبا ونحو ذلك، قال هذا ينظر فيه يعني علماء الأمة، يعني فحينئذ تنتقل الشرعية من الولاة الذين لا يحكمون الشريعة، قال، إلى علمائها، فيصير العالم حينئذ الذي يعني على هذا الفكر، والذي ينصب لذلك أو ينصب نفسه، فحينئذ يصير هو الحكم. قال: هذه الجماعة التي لم تعد تمثلها هذه الكيانات السياسية الباطلة. ثم من الآثار قال التي مترتبة على عدم شرعية هذه الأنظمة، قال: عدم تمثيل هذه الولايات جماعة المسلمين. قال هذه يعني لا تمثل جماعة، فألغى حتى الجماعة، يعني لا جماعة، لا إمام ولا جماعة، لا إمام ولا جماعة، يا رب العالمين. قال عدم تمثيل هذه الولايات لجماعة المسلمين، يعني حتى جماعة المسلمين تسقط. قال لي الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها وتوعدت الخارج عليها مدلولان، الأول علمي وهو من الاجتماع على الحق الذي يتمثل في أصول أهل السنة والجماعة، ويقابل الجماعة بهذا المعنى التفرق في الدين. قال ويسمى مخالفها مبتدعا وضالا وإن كان لازما للإمام وبيعته. قال ثاني المدلولين، قال سياسي، يعني هذا الجماعة لها مدلول يعني علمي ولها مدلول سياسي. قال ويتمثل في الاجتماع على الراية والطاعة للأئمة الذين أجمعت الأمة على تقديمهم، ويقابل الجماعة بهذا المعنى التفرق في الراية والطاعة، ويسمى المفارق داريا ونافثا وإن كان من أهل السنة. قال وإن كان من أهل السنة. قالوا بانعدام الشرعية عن هذه النظم يسقط تمثيلها لجماعة المسلمين في إطارها السياسي، ويتعين التوجه إلى دفع الأمانة إلى أهلها وعقد الراية لمن يستحقها، وإقامة للجماعة في هذا الإطار. قال وخطوة أساسية في الطريق إلى إقامة الدين. يعني هذا رغم هذا سبحان الله انظروا إلى إلغائه وإسقاطه للجماعة، وقارنوا بمحنة الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد رغم ما حصل له، لأن في يعني خبر ومحنة الإمام أحمد نستفيد كثير من الفوائد في هذا المنهج السني حقيقة. لأن انظروا إلى تسلط الخليفة يومها وقوله بالقول الكفري، رغم هذا فالإمام أحمد لم ينزع يدا من طاعة، لم ينزع أبدا يدا من طاعة، بل كان من خرج يأمر بمقاتلة ويرى الصلاة خلف هؤلاء الأئمة والجهاد معهم وطاعة هؤلاء الأئمة ونصرة هؤلاء الأئمة على ما فيه. أما يعني هذا الفكر الضال الذي يعني هو لا شك أنه وليد الطائفة الأم وهي الطائفة الخارجية يعني الخوارج، فانجر وراها هؤلاء يعني الجماعة القطبية والسرورية بعد ذلك. ثم طيب يعني باختصار نقول يعني جوابا على يعني لإزالة كثير من الشبه التي تثار حول هذا، أنه لابد أن يكون يعني أو تكون الولاية لمن يحكم الشريعة فقط حينها يصغى إليه ويطاع وينصر، أما من كان على خلاف ذلك فلا طاعة له ولا نصر. فقد يستدل بعضهم أيضا على انعدام شرعية أنظمة الحاكمة بحديث ما أقاموا الصلاة على أن المراد بطاعة وعدم الخروج على من أقام الصلاة حق، قالوا هذا لابد أن يكون أو أن يقيمها حق إقامتها، يعني الصلاة حتى لا يفرج ولا ينازع. قال لا، من لم يهتم بها بل وضيعها. قالوا يعني قال والصلاة كما تعلمون هي عماد الدين. فيجاب عن هذا بنص صريح يكشف الشبهة. فعن أبي العالية قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء، قال فيؤخرون الصلاة، قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني، قال وقال سألت أبا ذر رضي الله عنه عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة. وهذا يعني للدلالة على إبقاء الجماعة، على إبقاء الجماعة وعدم إظهار شق عصا المسلمين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بالك يعني لو يعني جاء بعض الأئمة في أزمنة لاحقة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فماذا نفعل؟ قال صلي صلي معهم صلاة نفل وارجع إلى بيتك حتى تظهر عدم شق العصا ويعني شق الجماعة. قال صلي صلي معهم نافلة، ثم إذا دخل وقت الصلاة أعيدها في بيت من غير إذن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لمحافظة عين الجماعة لم يأمر بتلك المنازعة ولا بإظهار عدم الطاعة ولا عدم النصر أبدا. وقال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر رضي الله عنه، وفي أثر آخر قال سيكون من بعد أئمة يميتون الصلاة. قال يميتون الصلاة لا تأخير فقط، يميتون الصلاة. قال عن وقتها، قال فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة، فلم يأمر إلا بإعادتها لكون الأولى نافلة مع أنه أخرجها عن وقتها والصلاة لوقتها، ولم يدله لا على خروج ولا على نزع يد من طاعة. يعني لم يدل على هذا، إذا صار إلى هذا، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث دل على أن قال لا هل نقاتلهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أو ما صلوا، فلم يدل النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الالتفات إلى طاعتهم ولا إلى نصرتهم ولا نحو ذلك. أما هؤلاء فيريدون أن يوصلوا الأمة إلى المهالك، بل أقول أن بعض الآثار عن السلف جاءت أن بعض الخلفاء في وقتهم كانوا يوم الجمعة لربما أخروا الجمعة إلى قبيل العصر، فكان بعض السلف يصلون الظهر إماما، يعني هو يخطب الخليفة يخطب فيصلي الظهر لأنه يرى أنه سيخرج وقت صلاة الجمعة، فيصلي الظهر أربعا إماما وهو جالس في مكانه حتى إذا دخل وقت صلاة العصر، يعني لأنها تنقضي لها وقت محدد. فرغم هذا ما كانوا ينزعون يدا من طاعة، ما كانوا فيصلون إيمان، يصلون إيمان في أماكن. وهذه الآثار يعني جاءت عن جمع من السلف. كما أيضا هؤلاء ربما يستدلون أيضا بحديث ولو استعمل عليكم عبد قال يقودكم بكتاب الله عز وجل قال فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا وحكام اليوم لا علاقة لهم بكتاب الله مطلقا، فلا طاعة لهم إذن ولا نصر. قالوا هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن تأمر عليكم عبد يقودكم قال بكتاب الله فحينئذ نسمع له ونطيع. فهؤلاء قال الآن إذن أين الطاعة؟ أين الطاعة وأين النصر؟ وهذا الحديث في الحقيقة وأمثاله ليس هو في تقدير الإمامة المعتبرة، هذا الحديث وأمثاله لم يأتي في تقدير هل هذه الإمامة معتبرة شرعا أم لا، وإنما جاء في السمع والطاعة في مع الأئمة أئمة الجهل أئمة الظلم. فشتان هذه الأحاديث لم تأتي في اعتبار الإمامة هل هي شرعية أم لا حتى ننزع يدا من طاعة ولا نصرة لهم، وإنما هو كما ذكرت في حث على السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله، أي أطيعوه ما لم يخالف حكم الله أو حكم الله أو حكم كتاب الله جل وعلا. قال النووي رحمة الله عليه عن هذه الأحاديث فعدها قال فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المولي أو المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انظروا قال هذه الأحاديث هذه ليست كما يفهم هؤلاء أنها في اعتبار الشرعية ونحو ذلك، وإنما المقصود منها أننا نؤدي السمع والطاعة
إن أمر بطيب أمرنا بمعروف ولا سمع لهم ولا طاعة إن أمرنا بمعصية الله جل وعلا. وكلام النبوي واضح فيها ألف بل يتضرع، قال فلا يخلع ولا يفرج عليه، قال بل يتضرع إلى الله جل وعلا في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وجميع الأحاديث التي ذكرها مسلم تحت هذا الباب، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية، هذه الأحاديث كلها ذكرها يعني النووي تحت هذا الباب، تحت هذا الباب، لا في اعتبار الإمامة هل هذه الإمامة شرعية أو غير شرعية. وتدل على ما ذكرناه، يعني يدل على ما ذكرناه قول النووي رحمه الله عليه. ويقول الإمام ابن بطال موضحا أن الخوارج كذلك فهموا من هذه الأحاديث، يعني اللي نربط يعني المسألة أن هذا الفهم، هذا الفهم أن لا طاعة إلا لمن حكم الكتاب ونحو ذلك، هذا فهم الخوارج، هذا فهم الخوارج فقط. إذا يقول ابن بطال موضحا كذلك فهموا من هذه الأحاديث، فقال احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الفروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، قال والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم، قال ولا خلع إلا بكفرهم بعد الإيمان، إلا بكفرهم بعد الإيمان. هذا لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يخلعون ولا ينزعون ولا يخرج عليهم إلا بعد إظهارهم للكفر البواح، للكفر البواح. وقد ذكرنا في مجلس سبق معنى الكفر البواح ومعنى البيان الذي والبرهان الذي يكون من آية أو من صحيح سنة، يعني غير ويكون البيان غير محتمل، غير محتمل، يعني لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. لهذا هنا ابن بطال رحمة الله عليه يذكر من أن هذه الحديث أخذ بها الخوارج واستدلوا بها على نزع الطاعة والنصرة والسمع لولاة الجور من المسلمين، من المسلمين. قال وأما جمهور علماء الأمة فإنهم قالوا من أنه لا يخرج عليهم ولا يخلعون ولا ينازعون في ملكهم إلا أن يظهروا كفرا بواح، إلا أن يظهروا كفرا بواح. لذا قال وخلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان، وهذا أول شرط، هذا أول شرط كما ذكرت في فيما مضى في بعض المجالس. وثاني الشروط القدرة، ثاني الشروط القدرة، القدرة على الإزالة من غير مضرة ومراعاة المصلحة في ذلك. فأول شرط لا بد من أن يكفر كفرا بواحا، وثاني الشروط هو بعد توفر الأول هو المقدرة على إزالته من غير مفسدة كبرى، من غير مفسدة كبرى. طيب قال وتركهم إقامة الصلاة، وتركهم إقامة الصلاة، وكذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة هل نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا الصلاة أو ما أقاموا فيكم الصلاة أو ما صلوا. قال وأما دون ذلك من الجور يعني والظلم، قال فيجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم، أي إذا استتب لهم الأمر ولو بالغلبة، ولو بالغلبة والقهر، قال فإذا استوطن الأمر وأمر الناس ولله الحمد من غير فتنة فحينئذ لا ينازعون، لا ينازعون الولاية. قال لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم قال تفرق الكلمة وتشتت الألفة أيضا. ومما يستدل به هؤلاء الذين انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل، قالوا أن شروط الإمامة غير متوفرة في أكثرهم كما ذكروا من نقله عن أبي يعلى أن قال إذا يعني كان بعض الشروط تتوفر في بعضهم فحينئذ فإمامتهم غير معتبرة، من ذلك طعنهم في عدالتهم، طعنهم أنهم في الساق ونحو ذلك، إذا الفاسد لا عدالة له فحينئذ فلا يطاعون ولا تصير الإمامة حينئذ معتبرة شرعا. قالوا فليسوا بعدول. قال وفي الأثر وألا ننازع الأمر أهله. قال وهم ليسوا بأهل له، وهم ليسوا بأهل له. قلت والحقيقة أن سياق الحديث يرد شبهتهم، إذ جاء ذكر الأثر، جاء ذكر الاستئثار والأثر والظلم، ولا شك أن الذي يقوم على شيء من الظلم فليس بعدل، فليس بعدل. أما النبي عليه الصلاة والسلام كما ستسمعون أنه أكد السمع والطاعة وجود الظلم ووجود الأثر وأنهم يستأثرون ويظلمون الناس، رغم هذا في أول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه والأمة على السمع والطاعة. قالوا هذا الحديث الذي ذكرتموه نفسه يرد على شبهتكم، يرد على شبهتكم التي تمنع وصف الأمير بالعدالة. لا شك يعني الظلم الذي يتلبس بالظلم هذا لا يسمى عدلا، هذا لا يسمى عدلا، وحينئذ تنفع عنه العدالة. قال مع هذا أمرنا عليه الصلاة والسلام بطاعتهم في المعروف، فقال عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. قال وأثرة عليك وألا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك، وإن رأيت أن لك. فقال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه قال وأما قوله وألا ننازع الأمر أهله، قال فاختلف الناس في ذلك، قال فقال قائلون أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين، قال فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا له بأهل. قال ألا ترى إلى قوله الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإلى منازعة الظالم الجائر قال ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. يعني هذا الكلام وهذا الاعتقاد هو اعتقاد المعتزلة والخوارج، أو بمعنى أن نعتقد أن من كان على فاقدا للعدالة وكان ظالما فليس بالعدل، فحينئذ لا يكون إماما من الناحية الشرعية. قال هذا مذهب تقول به عامة طوائف المعتزلة وكذلك الخوارج. وأكد ذلك شيخ الإسلام تيمية فقال في المنهاج بعد ذكره للحديث الذي ذكرناه قال فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر. قال هذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على وجوب الطاعة مع استئثار ولي الأمر بحقه، مع أخذه لحقه وظلمه لك. قال لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب السمع والطاعة، أوجب السمع والطاعة. لهذا قال رحمة الله عليه شيخ الإسلام قال فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، قال وذلك ظلم منه ونهي عن منازعة الأمر أهله، قال وذلك نهي عن الخروج عليه لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، قال وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، لهم سلطان يعني لهم سلطة وقدرة، فهؤلاء الذين يعني نأتمر بأمرهم إن كان في المعروف ونفارقهم ولا نأخذ إذا أمروا بمعصية الله جل وعلا. لذا قال لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم وهم الذين لهم سلطان يأمرون به. قال وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له، بعضهم يعني ليس له سلطان وتجده يأمر وينهى، يأمر وينهى على أنه أن له السمع والطاعة، أن له السمع والطاعة، ويعطى لنفسه الصفات الحاكم والقاضي فيقضي على هذا ويحكم على ذاك. وهو بل ربما بعضهم يرى أن السمع والطاعة له، يعني قد انتقلت إليه بمجرد عدم مشروعية الولاية، بمجرد عدم مشروعية الولاية فتنتقل إليه يعني هذه الأحكام، فيصير حاكما قاضيا، وهذا قد يحكم على أفعاله وعلى أقواله كأنه يتصرف في ولايته، يتصرف في ولايته فيأمر بما ليس له بل هو من حق السلطان، بل هو من حق السلطان، فيتصرف في ما يخص السلطان. فلما اعتقد أن المشروعية قد انعدمت في السلطان صار يعتقد أنها قد انتقلت إليه، فيصير قاضيا وحاكما وفي حقوق غيره، في حقوق غيره. لذا قال: وليس المراد من الحديث من يستحق أن يولى ولا سلطان له. يعني بعض الناس يستحق، ربما يستحق، يعني فيه من العدالة والفضل والعلم والحنكة ومن أهل الحل والعقد. قال لكن قال هذا وليس له السلطان. حينئذ قال ليس هذا الغرض من الحديث، يعني لابد أن يكون عدلا حينئذ تكون السلطة له. قال لا، لكن من تولى وكانت له السلطة والقدرة والمنعة فهؤلاء يعني يستحقون السمع والطاعة في المعروف، يستحقون السمع والطاعة في المعروف. قال وليس المراد من يستحق أن يولى ولا السلطان له. قال ولا المولي أو المتولي العادل، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يستأثرون، يأخذون حقوق الناس ويظلمونه ويضرب ظهره ويأخذ مالك. رغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع، قال اسمع وأطع. قال لهذا الحديث، هذه الحديث لا كما يفهمه هؤلاء أو فهمته الخوارج والمعتزلة، قال وإنما هذا هو المفهوم، أن من صار قد واليا وتولى وأخذ السلطة والحكم فإن أمرك بشيء من المعروف فليس لك أن تخالفه، وإن أمرك بمعصية الله فحينئذ لا سمع ولا طاعة. قال لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهي عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا. قال وهذا باب واسع. هذا يعني بعضهم كذلك ربما يستدل بترك بعض الشرائع، قال أنا من السلف من بمجرد ترك بعض الشرائع نجدهم يعني قاموا على أولئك المانعين لتلك الشرائع ويمثلون بما حدث في مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم خلافته مع مانع الزكاة، مع مانع الزكاة، وهؤلاء يعني منعوا يعني فريضة واحدة فقاتلهم أبو بكر الصديق. هذا يعني عجيب، يعني كيف يستدل هؤلاء، يعني قال يعني الآن يريدون أن يركب هؤلاء هذه القضية على أن تعرف شريعة واحدة يعني في تركها يعني يوجب عدم الخروج ويوجب عدم السمع والطاعة. قلنا أن أبو بكر الصديق كان يومها خليفة، كان خليفة، كان حاكما، فله أن يرد أولئك مانع الزكاة إلى يعني إلى ذلك إلى الصراط السوي، سواء بالسيف أو بالمحاضرة ونحو ذلك. فكيف يعني تجعلون من ليس بخليفة فيعطى اسم الخليفة، فيعطى اسم الخليفة، على أنني أقول أنهم لا يرون كما ذكر هذا صاحب الكتاب، لا يرون أن هذه الولايات منعقدة يعني وأنها شرعية، فحينئذ يرون أن الشرعية قد انتقلت إلى بعض يعني علماء إلى بعض علمائهم ومن نصبوه لذلك ما يقولون من أهل الحل والعقد. هذا يعني آخر ما أذكره ردا على هذه الشبهة التي أعيد طرحها مرة أخرى بصيغ متعددة. أقول بصيغ متعددة فتذكر الديمقراطية وتذكر القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله نحو ذلك، على أن هؤلاء لا يحكمون شرع الله جل وعلا، فحينئذ لا سمع لهم ولا طاعة. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث أو في كثير من الحديث التي تقوم بالسمع والطاعة قد دل على الأثر وعلى الظلم الذي يلحق الأمة، وأن من الأئمة من يؤخر الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما أمر بنزع يد من طاعة، ما أمر بنزع يد من طاعة إلا أن نرى كفرا بواحا مع المقدرة على إزالته إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة أكبر من إبقائه، إلى مفسدة أكبر من إبقائه. هذا هذه الفتاوى التي تعرض هنا وهنا كانت سببا في دمار كثير من البلدان الإسلامية، كانت سببا في دمار كثير من البلدان الإسلامية. وهذا الفكر قد يعني يتلبس، يعني كل في كل وقت له لباسه الخاص، فإذا اشتهر أو كان ظاهرا المنهج القطبي احتموا بحماه، وإن ظهر مثلا المنهج السلفي احتموا بحماه وصاروا يتدثرون الدثار، فتجدهم يعني يعتقدون منهج السلف في العقائد وينتحلون منهج القطبية السرورية في التوجه والتنظيم والحركة وغير ذلك من السياسات. فلهذا يعني هذا الفكر المنحرف الآن يلبس الثوبين، فهو ذو لونين، سلفي حار، سلفي في عقيدته يعني بالنظر إلى عموم العقيدة، لكنه في منهجه حركي، لكنه في منهجه حركي حزبي، فلهذا لابد من التفطن لمثل هذا. فهذه يعني الأحداث ليست بالجديدة، ليست بالجديدة أو وليدة اليوم، وإنما هي هذه الشبه تتكرر بحسب وقد تعشش وتفرخ بحسب العلم والجهل. فإذا قوي العلم وظهر فهنا تنطمس هذه المعالم الضالة أو معالم الضلال، وإذا مثلا كان العلم قليلا في أهله سرعان ما ظهرت وصارت هي الألوية والبدعية هي الظاهرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين بعد. الحمد لله الذي جمعنا مع شيخنا حفظه الله في أول مجلس له معنا في مدينتنا، فجزاه الله خيرا على تكرمه ومجيئه عندنا لإفادة إخواننا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، هل يؤخذ أو يأخذ الولاة الوزراء نفس حكم الأمراء بالسمع والطاعة وعدم منازعتهم في المسؤولية التي ولاهم إياها الحاكم الأكبر؟
نعم، يأخذون نفس الأحكام، يأخذون نفس الأحكام لأن كما تعلمون أن في زمن الصحابة يوم الفتن التي كانت في أول بعد ما اختلي عثمان رضي الله عنه ويوم ما حصل من الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنه فكانت الخلافة والإمارة لعبد الملك بن مروان مثلا فكان في بعض الأقطار يعني من تولوا تحت إمارة الخليفة الأكبر أما هذا لا شك أنهم ما كانوا يخالفونهم بل هم تحت إمارتهم يعني يطاعون لما أبداه هؤلاء الأولى الذين ولوا في تلك الأقطار فلا نعلم أن هناك فرقا بين أمر السلطان يعني الأكبر الأول هو طاعتي أو مخالفتي من ولاه من هذه الولايات.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل يعني هذه أسئلة تقريبا تتعلق ب يعني الواقع في الساحل الدولي. يقول عقيبة الحاكم أو عقيبة حاكم غير البلد الذي نحن تحت ولايته يدخل في إطار الإنكار العلني في غيبة الحاكم.
أقول أن هذه غيبة محرمة الآن لأن الحاكم إن كان في غير بلدك فواجب عدم ذكره بسوء هذا في حقك لا بد من أن تقوم عليه لأن الغيبة حينئذ يعني هو حقك على أخيك المسلم سواء كان حاكما أو محكوما سواء كان في بلدك أو في غير بلدك لأن ما لربما تسمعه من أخبار سيئة قد لا يكون صحيحا إنما أنت تستقي الأخبار عبر هذه القنوات وفيها ما فيها أنت أصلا في قضية تصديق الخبر لا بد أن تعلم أنه موجود لهذا لا يجوز أن تخبر بشيء يعني خاصة إذا كان بما يخص الأمن والخوف فتدير به وتنشره ونحو ذلك أما قضية الغيبة له حق عليه هذا قبل أن يكون وليا أو سلطانا أو أميرا في غير بلدك ثم قضية أنك تذكر مثالبه هذه مسألة لماذا نهينا عن ذلك في حق الأمراء حتى لا نشهر به ولا تؤدي هذه الإعلانات هذه إلى الفساد لهذا الإنسان ليس له أن ينقل هذه الأخبار وإن كانت الآن هذه الأخبار يعني كل لها حاكم لكن أول حق له عليك ألا تغتاب خاصة أنت ما بشرت المنكر الذي أذيع بإعلانات هذه أو عبر القنوات نحو ذلك أنت ما شهدت هذا وإنما تستقي الخبر عن مجاهيل لا تدري صحة الخبر من كذبه. نعم.
أحسن الله إليك يعني بالنسبة لهذا الموضوع شيخنا قد يحتج بعضهم على أن الشيخ الفلاني من البلد الفلاني قد تكلم في الحاكم من البلد الآخر يحتجون بفعل بعض المشايخ المعروفين من أهل السنة فما هو الجواب على ذلك؟
نحن نقول أن الحجة في كتاب السنة أما تصرف بعض الأفراد وإن كان من أهل العلم والفضل نحو ذلك هذا يستدل له ولا يستدل به لا يقال فلان فعل أو علان فعل لأن لو تذكرون أسماء كما قال الله مبارك لذكرنا أسماء لهذا بعضهم يقول فلان لكن فلان يقول إذا أنت تقول كذلك عندي فلان وفلان وفلان فلهذا أقول أن الأسماء أسماء الأئمة وكانوا العلماء ونحو ذلك لا يحتج بها إنما يحتج لها هذا اللهم بارك لما قيل له في قضية شرب النبيذ قالوا أن فلان وفلان يقول أنه يجوز شرب النبيذ. قال لا تذكر أسماء لا تذكر أسماء أنا أحججكم على أساس أن تظهروا دليل استباحة أو حلية شرب النبيذ لا بمجرد يعني أن يذكر اسم فلان وعلان فحينئذ لا سمع ولا حينئذ لا يخالف مطلقا وأن في كلام لا يسمع هذا لا يقال أبدا وإنما يوجد في كتاب الله والسنة فهذه المثارات للفتنة لنا أقرب لكم مثلا هذا الشيخ العالم في بلده إذا قام وأعلن النكير على بلد بعيد عنه ثم قام سفير تلك البلدة بشكاية أمره لسلطانه فماذا تعتقدون؟ هذا يؤدي هذا إلى ذاك الفساد الذي نحن في غنى عنه خاصة إذا كان مشهورا أن يقوم كبير الأمة عالمها فينكر علنا على سلطان في بلد ما فلربما هذا السفير تلك البلد في بلده يشتكي أي حينئذ ربما يعاقب وتنزع منه كذا ويبعد عن الدعوة وتترتب على ذلك مفاسد لهذا أقول هذه المسائل يعني لها اعتبارها وتقديرها لا يقال أن فلان فعل كيف وكيف فكيف لا نفعل نحن يعني ليس الدليل في فعله وإنما الدليل فيما يقول إذا برهن على جواز ذلك فبها وإلا لا يؤخذ يعني قوله وفعله دليلا على السنية واستحباب ذلك والمشروعية.
أحسن الله إليكم. والسائل هل يصح من العالم أن يقضي بين اثنين إذا رضي به في مسألة معينة مع أنه ليس بقاضي عند سلطان وحاكم البلد؟
المسائل القضاء ليس مسائل القضاء للقضاة مسائل القضاء للقضاة لأن القضاء لا يركب هذه المكان إلا من ولاه السلطان أما محل المفتي العالم فهو كذلك فهو رجل دعوة يعني قد يشاور ويرجع إليه ونحو ذلك لكن لا يلبس عباءة القضاء من غير السلطان ليس أولى يعني أن يعني يرد يعني الخصومة أو أن يجمع بينهم متخاصمين ويصلح بينهم ونحو ذلك ويرشدهم مما هو أصلح ونحو ذلك أما أن يقضي فلا لأن هذا المنصب هذا يعطيه ويسنده الحاكم أما قضية كما سمعتم انتقال هذه المناصب إلى العلماء والمحل والعقد عند عدم مشروعية حكم الحاكم فهذا مذهب الخوارج والطوائف الضالة من سرورية وغربية يدعون إلى هذا يدعون إلى الاجتماع حول هؤلاء يعني الذين نصبوا أنفسهم أو نصبوا من أهل الحد والعقد مرجعا لهم في كل شيء سواء في القضاء أو في الأحكام ونحو ذلك كما ذكر من أشرنا إلى كلامه ومن تبعه لهذا الجماعة قديم جماعة الإخوان هم في تنظيمهم الهرمي بعد نكبة الستينات انقسموا إلى جماعة كل له وجهه بعضهم كان يرى أن العمل المسلح هو هو المخرج بعضما أن العمل السياسي انخرط في الأحزاب والبرلمانات ونحو ذلك فكل كان له وجهة لكن الغرض واحد وهو الوصول إلى القمة وإزالة السلطان كل بحسبه فكانوا لا بد أن يبايعوا ويعاهد واحدا منهم يعني يدلون عليه يعني ويصير مرجعا لهم. وكما سمعتم من كلام الصالح الصاوي كان يدل على أهل الحل والعقد، يقول إذا الذي يقوم على جماعة المسلمين عند انهدام الشرعية تلك الأنظمة والسلطة يقول هم علماء وأهل الحل والعقد، فحينئذ يحتف جميعهم أو كل مسلم يحتف به، وهذه الجماعة لا بد أن ترجع إليه. نعم.
بالنسبة للكلام الأخير يا شيخ، يقول الساحل ذكرتم أن الخوارج يعتقدون أن من لا تنعقد الولاية بسبب الفسق أو تنتقل من أنظمة غير شرع الله تنتقل إلى أهل الحل والعقد من العلماء ويصبح هو القاضي وتنتقل الولاية إليه. قال أن ينطبق هذا على الدكتور بحكم أنه لا يرى سمعا ولا طاعة كما نقل عنه، وأنه تولى مهمة القاضي في قضية المئة مليون التي عقد فيها.
هذا مفهوم السؤال ومفهوم الجواب.
طيب، يقول السائل هل يمكن للسني أن يقع في قول يوافق فيه أهل البدع في أصل من أصولهم ومتى يلحق به؟
أنا ذكرت في محاضرات مضت أن لابد للمسلم أن يميز بين الزلة وبين الانحراف لدى عالم من علماء السنة. فذكرت أن الانحراف العالم هذا لابد من توفر شروط وضوابط حتى نحكم على انحرافه، فحينئذ لا بد من التحذير منه ومن كتبه ومن مجلسته ونحو ذلك. فانحرافه لا بد أن تكون فيه أن تكون مخالفته صريحة للكتاب والسنة، أن تكون مخالفته. طيب هذا الحديث نفسه سيقول لا يعني لا ينطبق عليه الحديث أو فيخالف الكتاب آيات الكتاب والسنة الصحيحة، وتجده يوالي ويعادي وإن كانت مخالفة واحدة لهذا، أو تجده يناصر ويخاصم المعترض، يعني إن كان المعترض من أهل السنة والجماعة يخاصمه ويتهمه ويعارضه ويشنئ به، وتجده يحمل ألوية الدعوة إلى هذه المخالفة فينشرها ويكتب فيها وينطر لها ويقعد لها ونحو ذلك. فلا شك أن هذا يدل على انحراف لا مجرد زلة. لهذا ذكرنا أثر الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عما يؤجر من أهل الأهواء والبدع، فذكر البدع المغلظة من جهمية ورافضة، قال هذا لا تكلمه وأهجره. فلما سئل عن المرجئة، لأن المرجئة بدعتهم مخففة، فقال هؤلاء سهل أمرهم، يعني هؤلاء سهل أمرهم، قال إلا أخاصم. إذا المخاصم قال فلا تكلمه، الذي يخاصم رغم أنه حكم بأن المرجئة بدعتهم أخف من التجاهم ومن الرفض، لكنه يعني رغم قال لكن إذا خاصمك حول بدعته ووالى وعاد ونحو ذلك إذا يلحق بهم أيضا يلحق بهم فلا يكلم ويهجر. لهذا هذه الضوابط تدل حقيقة على انحراف، تدل على انحراف. أما الزلة يعني هذا يقع فيها يعني أو لا شك أنه واقع فيها كثير من أهل العلم، لكنه لا تجد والعالم على زلة يعني يبقى يشق عصا المسلمين من أجلها ويوالي ويعادي ويبغض من خالفه ويتهمه ويعرض به، وتجده مع رغم النص أو النصوص الصريحة في ذلك ورغم أن المسألة أصل أصل مؤصل في منهج وعقائد السنة والجماعة، فيأتي فيعارضها ويرى التجديد فيها والاجتهاد فيها، وكذلك هذا لا شك أن هذا يقدح فيه، فلا يقال أنها زلة فقط. هذا في أثر معاذ رضي الله عنه لما ذكر زلة أو زيغة الحكيم وهو العالم، قال فلا يزنينك ذلك عنه، يعني هذا لا يجعلك أنك تبتعد عن علمه وتفارقه نحو ذلك. قال فلعله يراجع، يعني لعله يرجع عن تلك الزلة، يعني يرجع عنها ويبين خطأه نحو ذلك. الفرق بين هذا وذلك. وحتى قضية زلة العلم، كان العلماء والسلف قديما يقدرون عظم الزلة وإن كانت واحدة. هذا إسماعيل بن عليا تكلم في مسألة خط القرآن، رغم أنه رجع تاب ورجع، لكن السلف يقولون أن الحديث لا يزال إسماعيل بن عليا عند أهل الحديث مبغضا، قصدي يعني عندهم كان مبغضا رغم أنه يعني تاب ورجع، لكن لما مع لأن إسماعيل بن عليا هذا شيخ الشيوخ، شيخ الإمام أحمد وشعبة وعبد الرحمن المهدي، جمع من كبار أهل العلم يعني والفضل وأئمة السنة، كان هو شيخهم. فلهذا لما يعني أخطأ في تلك المسألة بعضهم استعظم خطأ، حتى قال بعضهم أنه لا يزال عند أهل الحديث مبغضا، حتى أن بعضهم كان بعد أن جاء الحديث وفي سنة إسماعيل بن عليا توقف وفكر، قال لا ولا كرامة، قال أنا قصدت زهيرا، يعني لا إسماعيل بن عليا، لا أروي عنه، يعني توقف و يعني طرب كيف أنا يعني أروي حديثا من طريقه، قال لا ولا كرامة، قال إنما قصدت زهيرا. لهذا بعضهم يعني هذه مناهج لأهل الحديث ولأهل السنة، لهذا لا يقال كيف يقال وكيف ولعله كذا. هذا الإنسان إذا انضبط بما انضبط به السلف الصالح، يعني بإذن الله جل وعلا سيميز كثيرا من هذه المسائل.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.